بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 95 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رضي الله عنه: من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا.
هذه إخواننا 3 مقامات يمكن أن يدعيها كل واحد من الناس: أنا أعرف الله عز وجل، أنا فنيت بالله تبارك وتعالى، أو أنا أحب الله عز وجل. ونقول يا أيها الإخوة، هذه الكلمات لا يجوز أن تكون كلمات تقال دون أن يكون لها حقيقة أو مضمون، وإنما هذه القضايا يجب علينا أن نستفيد منها وأن تنعكس بشواهد واضحة في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا. إذا كنت تعرف الله عز وجل، يجب عليك أن تكون شاهدا له في كل شيء، كل ما جرى في الكون تعلم أنه بتقدير وفعل من ربنا عز وجل. لذلك هذه الأسباب لا تقطعك عن الله. ليه؟ لأنك تعرف الله عز وجل. وكذلك من فني بالله حقيقة، لك أنا مع الله وبس، نعم، نقول له ينبغي أن تغيب عن كل شيء. إذن الذي يدعي هذه الدعوة العظيمة لابد أن يأتي بدليل عليها. ومن أحب الله عز وجل لم يؤثر عليه شيئا، لأن المحب يؤثر محبوبه على كل شيء ولا يؤثر على محبوبه شيئا. نعم.
أي من تحقق في مقام المعرفة بالله تعالى شهده في كل شيء.
طبعا ليس المراد هنا المعرفة العقلية، وإنما المراد المعرفة القلبية التي تهيمن فيها الحقائق الاعتقادية على قلب الإنسان. المعرفة العقلية أيها الإخوة، هذه تفيد في فهم العقيدة وفي سياج العقيدة بالأدلة، لكن المعرفة التي نريدها هنا هي ما يكون في القلب من أذواق ومشاعر وأحاسيس من ثمرات تلك العقيدة التي آمنا بها واعتقدناها.
لأن العارف إذا كان في مقام البقاء يرى الخلق والحق، ويرى الحق ظاهرا في كل الأشياء وقائما بها، مع عدم غيبته عن نفسه وحسه، بخلاف من فني به.
يعني إخواننا، هذه مقامات عند الأولياء. الأولياء إما أن يكونوا في مقام التمكن بأن يعرف لله حقه ويعرف للخلق حقه، فهو يتعامل مع الخلق على أنهم أسباب، ويعلم أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. هذا يقال له مقام البقاء، وهو أن يجمع بين حق الله وحق العباد، فلا يحجب بحق الله عن حق العباد، ولا بحق العباد عن حق الله تعالى. لكن هناك مقام آخر، هو مقام الفناء، وهو المقام الذي يهيمن فيه الحق على قلب الإنسان، بحيث يغيب عن الشعور بهذه المكونات، يصير هذا المقام مهيمنا على قلب الإنسان، يصير هذا الإنسان مقبل على الله تبارك وتعالى بكليته، بعقله، بقلبه، بأحاسيسه، بمشاعره، بحيث ينسى الكون وما فيه. هذا حال كان عند بعض الأولياء، لكن هذا الإنسان يصير مع الله تبارك وتعالى، وربما لم يعد يشعر بهذا الكون أصلا. نعم.
بخلاف من فني به، أي من تحقق في مقام الفناء.
فني بالله عن الكون، هو الكون موجود، لكن هذا الإنسان غاب في مشاعره في الإقبال على الله عز وجل، وأعرض عن كل ما سوى الله، ليس بظاهره وإنما بقلبه، فقلبه الآن لا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا إخواننا هذا الكلام معلومكم، يعني هذا الكلام للأولياء الكبار، نحن في الحقيقة أقل من هذا بكثير، لكن لا بد أن نفهم ما يقول هنا المؤلف في هذين المقامين. وأنا هنا إخواننا أحذر نفسي من شيء، أن أشتغل بهذه المصطلحات بقاء وفناء وفرق وجمع وكذا عن تقصيري الذي أنا فيه. هذا كلام للأولياء الكبار على العين والرأس، أما نحن أيها الإخوة والله أقل من مقام البقاء وأقل من مقام الفناء. نحن لم نصل لا إلى هذا ولا إلى هذا، نحن لا نزال في أول الطريق، لذلك لا يحق لنا أن نشتغل بهذه الأشياء اشتغالا يجعلنا نخدع أننا من أهل هذه المقامات أو من أصحاب هذه المراتب. نعم،
أي من تحقق في مقام الفناء فإنه لا يرى في الوجود ظاهرا إلا الله تعالى.
سبحان الله، يرى الله تبارك وتعالى فاعلا في كل شيء، يرى الله مدبرا في كل شيء، يرى الله معطيا، يرى الله مانعا، وربما يرتقي الأمر أكثر إلى حد أنه يرى الوجود الكامل الحقيقي لله، وكل وجود لغير الله تبارك وتعالى فهو إنما كان بمحض فضل ومحض عطاء من الله تبارك وتعالى. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محالي. نعم،
ويغيب عن كل شيء سواه حتى عن نفسه وحسه، فلا يكون منه على الأشياء اعتماد ولا له إليها استناد،
وإنما يتعامل مع الأسباب على أنها أسباب، واعتماده على الله واستناده إلى فضل الله. ينزل إلى السوق ويتعامل بالتجارة والصناعة والزراعة، لكن قلبه متعلق بمن؟ بالله عز وجل. وكذلك يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء، لكن قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى.
ومن أحبه تعالى لم يؤثر، أي لم يقدم عليه سبحانه في المحبة شيئا من مراداته وشهواته.
انظروا إخواننا، نحن نفهم الآن أنني لا أقدم على الله شيئا، يعني أنني لا أعصي الله في لأجل أحد، أنه والله الآن أنا أعصي ربنا لأجل فلان من البشر. لا، مو بس هذا، وإنما أنت الآن ترضى بما قسم الله لك وترضى بما قدره الله لك، خلاص هذا مراد الله، أنا أفضل ما أراد الله على كل شيء، خلاص. إذن أنا الآن طالما أن هذا تقدير من الله الذي أحبه، أنا أحب الله عز وجل، إذن معنى ذلك محبتي لله تجعلني أحب كل ما يقدره الله، كل شيء من عند الحبيب فهو حبيب، هكذا. نعم،
فضلا عن غيرهما من الخلق. الله، لأن حقيقة المحبة أخذ جمال المحبوب بحبة القلب.
هذا هو أخوانا، هو الحب الذي نتكلم عنه، أن يأخذ جمال المحبوب بحبة القلب، يعني أن يستولي على القلب كاملا. لذلك أخوانا حقيقة أهل التصوف هم أهل المحبة وهم أهل الحب، هم الذين عرفوا الحب، هم عرفوا أسبابه، هم عرفوا حقيقته، هم عرفوا نتائجه وثماره. لذلك يا أخواننا اليوم الحب حقيقة عندما يتكلم به بهالعصر هذا نقول والله لقد أسأتم كثيرا إلى هذه الكلمة العالية الشريفة المباركة. نحن يا أيها الإخوة نعرف الحب، لكن نحن نعرف من نحب وكيف نحب ولماذا نحب. اليوم الناس بيتكلموا عن الحب وعن كذا، لكن والله أساءوا لهذه الكلمة المباركة العظيمة. يعني أنا ما بعرف أخواننا شيء أعظم من الحب الذي جعله الله بينه وبين خلقه عندما قال يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. محبة من الله للخلق ومحبة الخلق لله تبارك وتعالى. لكن نحن أيها الإخوة ظلمنا كلمة الحب عندما جعلناها في أذهاننا مقترنة والعياذ بالله بالرذيلة وما شابه ذلك. لا يا عمي، ليس هذا هو الحب الذي نريده. نحن نريد هذا الحب العظيم الذي هو نوع من أنواع، بل ربما كان من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهناك حب من العباد لله وهناك حب من الله للعباد.
حتى لا يدعه لغيره في حال من الأحوال.
الله.
فهذه الأمور علامات هذه المقامات.
المعرفة علامتها أن تشهد الله في كل شيء، والفناء أن تغيب بالله عن كل شيء، والمحبة ألا تؤثر على الله شيئا. نعم.
فلا تقبل ممن يدعيها إلا بهذه الشهادات. ثم قال رضي الله عنه إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك.
سبحان الله. يعني أنت الآن نتكلم عن الله عز وجل، والله غيب، الذين يؤمنون بالغيب، فنحن لم نرى الله لم نسمع الله، إذن هو غيب، غيب عن حواسنا. طب يا ترى الآن نحن لماذا حجبنا عن الله مع أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الظاهر؟ والله تبارك وتعالى أدلة وجوده مبثوثة في الكون، والله تبارك وتعالى هو الفاعل في كل شيء، ونرى آثار قدرته في كل شيء، ومع ذلك نحجب عنه. لماذا أيها الإخوة؟ لشدة قربه منا. لشدة قربه منا. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
يعني أنه لما كان الحق أقرب إلى العبد من حبل الوريد كانت شدة القرب حجابا، لأن الحجاب كما يكون بشدة البعد يكون بشدة القرب.
سبحان الله. لذلك العين بتشوف كل شيء إلا جفونه. ليه؟ ملاصق لها. قال وكذلك القلب وكذلك البصيرة ربما يعني تحجب عن الله تبارك وتعالى لشدة قربه منا. والحقيقة يا إخواننا هذه الأذواق تكلم عنها الصالحون عن ذوق، ونحن الآن نحاول أن نشرحها شيئا من الشرح. شوفوا الفرق الكبير. لذلك إخوتي الأكارم هذه القضايا إنما يعني ينفعنا فيها أن نصل إليها بالسلوك، يعني بالعمل، من خلال التخلي عن الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة، من خلال المعرفة، من خلال الذكر والطاعة والإقبال على الله عز وجل، لنشهد قرب ربنا تبارك وتعالى، وعندها يزول هذا الحجاب بإذن الله عن قلوبنا، وهذا ما نرجوه من كرم ربنا تبارك وتعالى.
فإن اليد إذا قربت من البصر والتصقت به لم يرها، وكذلك الرب لم نره لإحاطته بنا إحاطة تامة، وقربه منا قربا معنويا. ثم أكد ذلك بقوله إنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره.
يا سلام. الله تبارك وتعالى احتجب لشدة ظهوره. سبحان الله. يعني الله تبارك وتعالى ظاهر في كل شيء. أنت الآن إذا نظرت إلى كل شيء في الكون يدلك على الله. إذا قالوا إخواننا على كل شيء مكتوب كلمة هذا خلق الله. لذلك في كل شيء في الكون هناك ما يدلك على الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لذلك إخواننا الله عز وجل ظاهر في كل شيء، لأنه ما يقع شيء إلا هذا فعله، وما يقع شيء إلا من تقديره، إلا بمشيئته. يعني هذا الكون من الذي يدبره؟ الله تبارك وتعالى. لذلك ظهوره بهذا المعنى شيء واضح، لكن شدة الظهور ربما يحجب بها الظاهر. لكن الآن أيضا قال وخفي عن الأبصار لعظيم نوره. طب نحن لا نرى، هو ظاهر، طب ليش ما بنشوفه؟ قال لعظيم نوره، لعظيم نوره. نعم،
يعني أن شدة ظهوره بآياته عين خفائه عن الأنام بذاته.
لذلك أخواننا أنت عندما ترى الكون إما أن تتعامل مع الأسباب وتقف عند ذلك فتحجب بها عن الله، وإما أن تتعامل مع الأسباب لتتعرف من خلالها على الله. يعني هذه الأسباب وهذا الكون إما أن يحجبك عن الله، وإما أن يوصلك إلى الله عز وجل. نحن المطلوب منا إيش؟ أن نتعرف بالصنعة على الصانع، وبالخلق على الخالق، وعندها أنت الآن لا ترى مدبرا ولا فاعلا ولا مؤثرا إلا الله. لذلك ترى الله فاعلا في كل شيء، وهذا هو الظهور. لكن بالمقابل أيها الإخوة نقول نور ربنا تبارك وتعالى شديد، لذلك البصيرة تحجب بهذا النور، فيكون ربنا ظاهرا خفيا، ظاهرا باطنا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
كالشمس حجبت بالأنوار عن أن تدركها الأبصار.
يعني أنت الآن لو أردت أن تنظر ببصرك إلى الشمس في رابعة النهار لا تستطيع. طيب ما الذي حجب الشمس عن بصرك؟ شدة ضيائها ونورها.
فهو الباطن الظاهر كما أنه الأول الآخر.
نعم، وطبعا إخواننا نرجع منقول إنه هذه المعاني العلمية ليست عظمتها أن نعلمها بعقولنا، لكن عظمتها أن نتذوقها بقلوبنا، وخطورة هذه المقامات أن تصير كلاما نتداوله ونغيب عن حقيقته، أو أن نخدع بمجرد أن نذكر الكلمات والأشعار والقصائد وكذا، ونقول والله أن الشيخ فلان كان في مقام كذا. لا يا أخي، الشيخ فلان كان في مقام عظيم لا شك، لكن أنا بقول يا ترى مجرد أن أشرح أنا ذلك وصلت إلى ذاك المقام؟ لا، هذا المقام أيها الإخوة يحتاج إلى تصفية للنفوس والقلوب، إلى أذكار، إلى أوراد، إلى إقبال على الله، إلى تدريب لهذا الإنسان على الإقبال على الله والتعلق بالله تبارك وتعالى.
والحجاب في الحقيقة إنما هو من الخلق.
يعني ليس الحجاب على الله، الحجاب على مين؟ علي أنا، أنا المحجوب عن الله عز وجل. نعم،
كضعف البصر عن مقاومة فيضان النور، فإن الظاهر لذاته لا يحجب من ذاته. وأنشد في هذا المعنى لقد ظهرت فلا تخفى على أحد،
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد
إلا على أكمه لا يدرك القمر.
سبحان الله،
لكن بطنت بما أظهرت محتجبا، وكيف يعرف من بالعزة اشتهرا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.